هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، أرحب بكم إلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض أحبتي الأفاضل ستستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم على مدى حوالي 15 دقيقة. الموسوعة الإسلامية عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند الساعة 6:28، دعاء اليوم عند 6:42، وبعد ذلك معراج المؤمن الذي يقدم لحضراتكم على مدى 15 دقيقة. أيها الإخوة والأخوات، برنامج 5 دقائق لسلامتك يأتيكم عند 7:01، بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال، برنامج يأتيكم عند 7:16، ومدة هذه الحلقة 32 دقيقة. في تمام الساعة 7:52 موعدكم مع برنامج صلاة الخاشعين. نقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم في تمام الساعة 8، وبعدها تتابعون حلقة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرعة عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في تمام الساعة 8:33، وبعد ذلك تتابعون آفاق التقريب ومدة هذه الحلقة 7 دقائق. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لبرامجنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 20 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
أه استمرارا لسياحتنا في حدائق المعرفة الصالحة، نجتني في هذا اللقاء عنقودا من عناقيد حرف الدال.
في موسوعة حرف الدال نتعرف أول ما نتعرف على مفردة من مفردات التاريخ،
دير الجماجم.
نعم، إنه دير الجماجم، الواقعة منطقته على بعد 28 ميلا من مدينة بابل في العراق.
يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان: إن هذا الدير على طرف الصحراء للسالك إلى البصرة.
ويبدو أن دير الجماجم كان قريبا من الفرات على ضفته الغربية.
أما تسميته بهذا الاسم فإن المؤرخين يذكرون روايات مختلفة في تسمية هذا الدير بدير الجماجم، ولكنهم متفقون على أن هذا الاسم يرتبط بجماجم أناس قتلوا.
ويظهر أن هؤلاء قتلوا في معركة اضطرمت في هذا الموضع، ويبدو أن تأريخ هذه المعركة يعود إلى ما قبل ظهور نور الرسالة المحمدية.
ويقال يا أخي إن هذه الجماجم لأفراد من بني تميم لقوا مصارعهم هناك في قتال النشب بينهم وبين قبيلة أخرى.
ثمة رواية تاريخية أخرى تذكر أنها جماجم قتلى لقبيلة إياد وقضاعة، وتذكر أن جثثهم ملأت ساحة المعركة وأن هذه الجثث دفنت في المنطقة.
في تاريخ المسلمين اشتهر دير الجماجم بالمعارك التي وقعت في جواره في السنة الهجرية 82.
هذه المعارك كان طرفاها الحجاج بن يوسف الثقفي من خط التسلط الأموي، وطرفها الآخر عبد الرحمن بن الأشعث صاحب الثورة المعروفة.
عسكر الحجاج في موقع منيع عند دير الجماجم، وتناوش الجيشان مدة زادت على 3 أشهر.
العراقيون أسندوا جيش ابن الأشعث حتى زاد عدد مقاتليه على 100,000،
ولكن ابن الأشعث في الختام اضطر إلى ترك الميدان بعدما كسب الحجاج المعركة الحاسمة بهجمة قام بها الفرسان الشاميون.
حرف الدال،
حرف الدال،
حرف الدال،
حرف الدال.
وهذه يا أخي ثانيا الدولة المرداسية،
هي الحبة الأخرى من عنقود حرف الدال في هذه الموسوعة الميسرة.
على أنقاض الدولة الحمدانية في حلب قامت دولة بني مرداس.
وكلتا الدولتين الحمدانية والمرداسية، ودعني أعود إلى الفصاحة فإني أحبها، ولكن فلتات اللسان ليس منها خلاص أبدا. وكلتا الدولتين مرة ثانية، وكلتا الدولتين الحمدانية والمرداسية معروفتان بانتهاج الولاء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة الطاهرين عليهم السلام.
ومؤسس هذه الدولة هو صالح ابن مرداس الملقب بأسد الدولة، وكان هذا التأسيس سنة 14400 للهجرة.
وصالح بن مرداس كان من بني كلاب، القبيلة العربية الكبيرة التي كانت تنزل ضفاف الفرات والجزيرة.
الدولة المرداسية هذه شملت بعلبك وحمص وصيدا وحلب ومنبج وبالس والرقة والرحبة، وامتدت إلى مدينة عانة في العراق.
ويضيع ذكر بطولات المرداسيين في ثنايا التاريخ، فلا يحفظ لنا منها إلا نتف موجزة، هي صورة مجلوة لمآثرهم ووقائعهم، فتمثلهم وقد تجردوا لرد الغارات وحفظ المدن.
من ذلك تلك الواقعة المهمة سنة 21 و400 للهجرة، حين وصل ملك الروم أرمانوس إلى حلب غازيا، وكان معه ملوك الروس والبلغار والألمان والبلجيك والخزر والأرمن.
وكان عدد الجيوش الفرنجية الغازية 600,000 من الفرنج، فتصدى لهم شبل الدولة نصر بن صالح، ووقف في وجه زحوفهم الكثيفة حتى صدهم وهزمهم.
ولم يكتفي نصر بن صالح المرداسي بهزم الجيوش الصليبية الغازية، بل إنه تبعهم وأسر جماعة من أولاد ملوكهم، وغنم المسلمون من الغزاة المهزومين غنائم عظيمة.
ونعمة تلك الغنيمة ثم كان أنزالت الدولة المرداسية، ولكن القبيلة لم تزل، فقد ظل كلاب أبطالا في الميدان.
ويكفي أن يقول فيهم القلقشندي في صبح الأعشى إنهم كانوا عرب أطراف حلب، وكان لهم غزوات وغارات عظيمة على الروم، وإنهم من أشد العرب بأسا.
حرف الدال،
حرف الدال،
حرف الدال،
حرف الدال.
وهذا صوت شاعر ملتزم من شعراء القرن الثاني والثالث.
نعم، اسمه من عنقود حرف الدال أيضا، فلا ريب أنه دعبل.
أجل، هو دعبل بن علي ابن رزين الخزاعي،
مؤلف محدث شاعر، ولد سنة 148 وتوفي عام 245.
رأى الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، ولقي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
قال عنه الشيخ الطوسي: مشهور في أصحابنا، حاله مشهور في الإيمان وعلو المنزلة. روى عن الإمام الرضا عليه السلام، وروى عنه عبد السلام ابن صالح أبو الصلت ويحيى العلوي.
وقال عنه الحموي ياقوت: دعبل شاعر مطبوع مفلق، يقال إن أصله من الكوفة، وقيل من قرقيسيا، وكان أكثر مقامه ببغداد، وسافر إلى غيرها من البلاد، فدخل دمشق ومصر.
إلى أن قال ياقوت: وكان دعبل من مشاهير الشيعة، وقصيدته التائية في أهل البيت من أحسن الشعر وأسنى المدائح، قصد بها أبا الحسن علي بن موسى الرضا بخراسان، فأعطاه 10,000 درهم، وخلع عليه بردة من ثيابه مطلعها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات.
حدث أبو الصلت الهروي قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي رحمه الله يقول: أنشدت مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام قصيدتي، فلما انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا، ثم رفع رأسه الشريف إلي وقال: يا خزعي، نطق روح القدس على لسانك في هذين البيتين.
ودعبل الشاعر المؤمن الملتزم هو صاحب القول الكبير المعروف: 40 سنة أحمل خشبتي على ظهري لم أجد ما يصلبني عليها.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
Thank you. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، جاء في كتاب الله الكريم في وصف المنافقين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة الأخوات، روي أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كان عند الكعبة مع أصحابه، فسألهم: ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ فكان سلمان رضي الله عنه قريبا منه فأجابه: بلى يا رسول الله. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بعض من حديث طويل: إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة واتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم المال وبيع الدين بالدنيا. من حكايات الصلاة والمصلين. أيها الأخوة الأخوات، كان نوف البكالي، وهو أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، صادف أن بات ليلة عند بيت الإمام علي عليه السلام، وهو آنذاك خليفة المسلمين وأمير المؤمنين. فلاحظ الإمام يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. فمر الإمام بنوف وهو مضطجع فخاطبه: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فأجابه نوف: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. فقال له الإمام علي عليه السلام: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. مستمعينا الأعزاء، وكان يتحدث الإمام علي عليه السلام بجمع من الناس في فضائل صلاة الليل، فقال: ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل نور. فكان أبو الكواء أحد أصحاب الإمام عليه السلام حاضرا في الناس، فتذكر الليلة التي استمر فيها القتال طوالها دون هوادة في معركة صفين، والتي سميت بليلة الهرير، فسأل الإمام علي عليه السلام مذكرا إياه تلك الليلة: ولا ليلة الهرير؟ فأجابه الإمام علي عليه السلام: ولا ليلة الهرير. مستمعينا الأفاضل، الآية التي افتتحنا بها البرنامج فيها وصف للمنافقين وذكر أحد أبرز السمات التي يعرفون بها. فالمنافق هو الذي يعتقد ويؤمن بشيء ويتظاهر بخلاف ذلك لكي يكسب لنفسه نفع الدنيا بأكمله، غافلاً عن أن الله سبحانه يعدهم بالدنيا بالتذبذب وعدم الاستقرار والاطمئنان بها بقوله الكريم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليسوا هم من الكفار وليسوا من المؤمنين. ففي معرض حديث القرآن عنهم يذكر كسلهم بالقيام إلى الصلاة، فكأنهم يتثاقلون الصلاة ويضجرون منها، كيف لا وهم لا يفهمون من الصلاة معنى، بل لا يبغون منها إلا رياء وسمعة بين الناس، وهم بذلك بعيدون عن ذكر الله إلا بمسمع من الناس ومرآهم. إن الصلاة عزيز المستمع، وكما يصفها القرآن المجيد، قمة طلب الهداية والاستمداد من منبع الرحمة والرشاد، فهي أرفع بالمعنى من أن يدركها المنافقون وهم عاجزون عن الإحساس بعظمة شأنها، وكذلك عاجزون عن القيام بحقها. والآية تذكر حال المنافقين بالصلاة تحذيرا للمؤمنين من أفعال المنافقين، كي يكون الدين خالصا لله وحده، لا يبغون بعبادته غيره جل وعلا. شبهة وسؤال. مستمعينا الكرام، جاء في الحديث الشريف عن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام أنه قال: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض غير مأكول ولا ملبوس. فلا يصح مثلا السجود على القطن كنبات، لأنه ملبوس ولا على الخضار لأنها مأكولة. فقد يتساءل البعض عن سر هذا الحديث، ربما يقال: إذا كان السجود لله فما الفرق في أن يكون ذلك على أي شيء؟ إن الله سبحانه وتعالى وضع في كل أمر وفريضة حكمة لعل بعضها تنكشف لنا ولا ينكشف علينا البعض الآخر، لكنه سبحانه وتعالى جعل كلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجة علينا نسترشد بها إلى خير الصراط ونظل إن تركناها. فلقد جاءت روايات تنص على أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت له خمرة مصنوعة من سعف وطين يسجد عليها، كما أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام على الأرض مباشرة أيضا. وكان أصحابه يتبعونه في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلل سجوده على الأرض أو ما أخذ من الأرض بقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان يقول في ذلك أيضا: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فتأسيا بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نجد من المسلمين من يصلون على قطع الطين الجاف المتخذة من الأرض، ويصلي البعض على الحصى والأحجار، ويصلي البعض الآخر على أوراق الأشجار والنباتات من غير المأكول والملبوس. إن في كلها سجودا لله عز وجل وإقرارا بعظمته وكبريائه، ولكن انظر الفرق مستمعين الأعزاء بين السجود على ما جعله الله مسجدا طهورا للإنسان وبين غيرها مما يجد الإنسان منفعة بها، فكأنه سبحانه وتعالى ينهاه عن السجود على كل ما ينسيه ذكره ويذكره بالدنيا وبمنافعه فيها حين الصلاة، ويدعوه للعروج إليه بعيدا عن متاعب الدنيا ومشاغلها ومنافعها، ليرقى أبهى الدرجات المعنوية ويرفعه لما يرى فيه نفعه ورضوانه. وفي الختام نتيمن بدعاء الإمام السجاد عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.